حول ولا قوة إلا بالله. إن لله وإنا قول أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بني يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. سليل علي الطهر فاطم وريحانة الهادي النبي وروحه غدا قتله شر عصبته ويا ويل من قتل الحسين يبيحه تمكن في الأحشاء صادق حبه صحيحا وخير الحب منه صحيحه فدمعي له وقف فتغمر ذكره سيبقى ولا طول الزمان يزيحه وإن فاتني ركب الحجيج فلم أكن لآسف إذ كان الغداة نزوحه قصد الشريف فإن سرى فركب يسار بالفلادى أريحه لئن قصد الحجاج بيتا بمكة وطافوا عليه والذبيح جريحه فإني بواد القف أصبحت محرما أطوف ببيت والحسين أو الحجر المنثور هذا ضريحه مرت يب اليمة على نسلين وسنين لكن مصابك أبد ما نساك الحين ما تسمع الناعي اللي ينادي على أحسن ولكن على سب النبي يلقم الخد حبا بقلبي وتظهر بصبها دموعي أنا مجبور في حبا ولا أشوفه أبطاعي ناديت قبل ضلوع هنا الضيف وضلوعي وبدال خدت عفرت مني الخد أنا أبجي على مصابك كل صبح ومسية أبجي وواسي بالبجاة الزهرة الزكية عزلت النبي يا غريب الغاوية على حسين وين اللي يواسيني على حسين بدل ضلعك يا زهرة راسي وصدري في وراس حسين وصدره والحور نيالت جعلت بدل نحورة كل من تمنى مصير لولادك قرابي إنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم واصلح لهم الذين ظلموا أن ينقلب ينقلبون قال عز من قائل في محكم تنزيله ومني في خطابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم نزول الرحمة على أمواتنا وأمواتكم صلوا على محمد وآل محمد اللهم
صل وسلم على محمد
أنه هدى وأنه نور وأنه شفاء ولكن يقابل هذا الوصف أن الله عز وجل وصف القرآن الكريم بأنه شقاق ونقمة وخسران وعما للكافرين. الآية التي تدل على أن القرآن الكريم وصف بأنه نورا لجماعة بشرية وهدى لجماعة بشرية في قبال ذلك ضلال وعمل لجماعة بشرية أخرى كقوله سبحانه وتعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. يعني القرآن الكريم بالنسبة للمؤمنين عندما يتلى على المؤمنين الذين إذا تليت عليهم آياته شو يسوي؟ زادتهم إيمان. لكن في قبل ذلك عندما يتلى على الكافرين أو على المنافقين تقول الآية: زادتهم رجسا إلى رجسهم. هذه حقيقة رسمها روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. عندما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ما جالس هذا القرآن أحد، طبعا من المؤمنين، ما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. يعني بعد أكثر المؤمن بحيث إنه يعطيه زيادة أو يعطيه نقصان، لكن زيادة مش نقصان مش زيادة في هدى أو نقصان في عقل، هذا بالنسبة للمؤمن. لكن بالنسبة للكافر هو شقاء، هو زيادة في العمل. يعني إذا كان ضال ويقرأ القرآن يكون القرآن زيادة في الضلال وزيادة في الانحلال في مهام الضياء. والذي ينبغي أن نلاحظه جيدا أن القرآن الكريم ليس شقاء فقط للكافرين، نتوهم ذلك، لا، القرآن شقاء لفئتين من الناس، هو نور للمؤمنين، هو شفاء للمؤمنين، لكنه شقاء ولقمة لفئتين من الناس، الفئة الأولى فئة الظالمين، فئة المرتدين الكافرين، هذه الفئة الأولى، والفئة الثانية فئة المسلمين، لكن المسلمين بالإسلام الظاهري. قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا، يعني أنتم مسلمين بالإسلام الباطني وإن بالإسلام الظاهري لم تؤمنوا ولا تقولوا ماذا؟ أسلموا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هذه الفئة التي لم يدخل الإيمان في قلبها في قلوبها وإنما تشبثت بالقشر الظاهري للإسلام فأصبحوا إما من النافقين أو من الناصبين العذاب أهل البيت سلام الله عليهم. أيضا تقالهم هذه الجلد شقاء الكافرين بالقرآن الكريم، يعني يشقون بالقرآن الكريم، كلما قرأوا القرآن ازدادوا ماذا؟ بلاء. خليني أعطيك ثلاث روايات تدل على هذا المعنى، أن شقاء الإنسان بالقرآن ليس عندما يكون فقط كافرا وعندما يكون أيضا مسلم لكن ظالم، أو مسلم بالإسلام الظاهري يعني منافق، أو يكون ناصب العداء لأهل البيت. أول عن رسول الله الأعظم صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم نورا او هدى وانما يكون لها لعنا إبعادا عن رحمة الله، معنى البعد منه الطرد عن رحمة الله. الرواية الثانية عن نبي الله داود عليه السلام أن الله عز وجل أوحى إليه قل للكافرين قل للظالمين أن لا يذكروني ويؤمن بأن الله موجود لكنه ظالم يظلم عباده. قل للظالمين أن لا يذكروني. لماذا؟ قال لأنني حق علي أن أذكر من ذكرني، فإن كان مؤمنا ذكرته بالخير وإن كان ظالما ذكرته بالله. وأجل ذلك ما ورد عن كمال بن زياد رضي الله عنه. كمال بن زياد يقول خرجت مع أمير المؤمنين عليه السلام من مسجد الكوفة في ليلة من الليالي. شوف أن القرآن كيف يكون أحيانا يكون نورا للمؤمن لكن يكون ماذا؟ شقاء للمنافق للناصب للظالم. يقول شقاء يعني حتى لو قرأ القرآن لا يستفيد منه، مو فقط لا يستفيد منه وإنما يكون تكون قراءة القرآن وظالم عليه. يعني أقول له كيف رجع إذا كان ظالما إذا كان منافقا إذا كان ناصبا. تقول خرجت مع أبي هريرة رضي الله عليه فمررنا على مر على بيت من بيوتات الكوفة تنبعث منه قراءة للقرآن في غاية الجودة وفي غاية الجمال وفي غاية الخشوع. واحد يقرأ القرآن بتفجع وخشوع بترتيل حتى أن كوبي داخله الإعداد حتى في هذا شنو الصوت الجميل شنو التأثر وهو يقرأ قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. هذا حالة كميل داخل الإعجاب بهذا القارئ. يقول الرواية فالتفت أمير المؤمنين إلى كميل وقال يا كميل لا تعجبك فنطنة الرجل. إذا اقترب بفنطنته وقف جاد برميون ودرم بنة وإقلاب ما أحبناها تعجب فنطنته إنه من أهل النار وسأنبئك فيما بعد. كل تعجب من أمرين، الأمر الأول أن أمير المؤمنين كشف له عما في خاطر، والأمر الثاني كيف يكون هذا من أهل النار وهو يقرأ القرآن في غاية الخشوع. مرت الأيام بالأيام إلى أن خرج الخوارج على أمير المؤمنين عليه السلام وقال منهم ما قال فانهزموا تحت سيف أمير المؤمنين. فمر أمير المؤمنين مع كميل يتخطى قتل الخوارج واتكأ بسيفه على رأس من الرؤوس وقال يا كميل أمن هو قانت آناء الليل هل أنت أعجب بي بطنطنة قراءة القرآن خاشرة وين وين مقال قراءة القرآن لم تنفعه في الاستقامة على الصراط المستقيم واتباع القرآن النافق وهو علي عليه السلام وإنما قراءته القرآن زادته غوارة وانحدارا. من هنا نسأل هذا السؤال وباختصار الشيطان كيف يكون القرآن الكريم فيه جنة من النور وجنة من الظلام؟ كيف يكون بعضه شفاء وبعضه سقم؟ القرآن الكريم هو وصفة بشرية. شوف الوصفات البشرية لما تاخذ دواء انت هذا الدواء يكون له اعراض جانبية اثار سلبية. لاحظ انت تقدر تشتري مسؤولية مثلا على طبعا كل مرض يشوف وراك نشفة مرفقة، هي النشفة المرفقة فيها خانة خاصة مكتوب فيها الاعراض الجانبية. يعني شنو يعني الاثار السلبية لهذا الدواء؟ يعني جهة من هنا تعلم جهة من ماذا؟ الله عز وجل لما يوصف لنا القرآن كصفة للبشرية وصفة شافي أمراض القلوب البشرية هل يمكن أن يكون في القرآن الكريم جنبة سلبية؟ القرآن كله نور كله هدى كله هداية كله شفاء كيف يكون بعضه الهدى وبعضه الغرب؟ هنا أجيب عن هذا التساؤل بأجوبة متعددة نطرح منها جواب واحد فقط وهو الجواب الأساسي والتفسير الرئيسي. عندما تكون للقرآن قابلية الإضاءة في قلب إنسان ما والإظلام في قلب آخر، شفاء إنسان ما وإمراض إنسان آخر، مو معنى أن القرآن هو الذي فيه الخلل. لا، القرآن مدد إلهي نور كله، لكن حسب قابلية قلب الإنسان وتقبل نفس الإنسان، بل حسب محتويات نفس الإنسان. إذا كانت النفس الإنسانية هذه طيبة تفاعلت مع الطيب القرآني وأصبحت ماذا؟ وأصبحت تزداد الهدى. أما إذا كانت نفس الإنسان خبيثة والعياذ بالله وقلبه مسود بالذنوب والمعاصي، فبكل من عباده ماذا يحصل؟ يقول القرآن زيادة في ماذا؟ في الظلام وفي الشقاء. خليني أعطيك بعض الأمثلة التقليدية. شوف مثال أول، الآن المواد السكرية هي في حد ذاتها طيبة وتعطي الطاقة وتعطي الحيوية والنشاط، صحيح لا؟ لو تناول هذه المواد السكرية إنسان معتدل المزاج البدني، صحيح؟ شنو يكون أثرها عليه؟ إيجابية، تعطي طاقة، نشاط، حيوية. لكن نفس الكبير اللي يتناوله واحد آخر مريض بداء السكري مثلا، شو يصير فيه؟ ينشف الورم، يزيد الجسم خمول، يزيد الجسم تدهور. هنا الخلل في وين؟ في المواد السكرية او في الجسم. هنا علماء الفلسفه والمنطق او علماء المعرفه يقولون الخلل ليس في الفاعل وانما في القابل، في المتلقي. الخلل المتلقي هذا الجسم ما عنده القابليه لان يندفع من هذه المواد الصالحه. ليس الخلل في ماذا؟ في الماده النازله في الجسم، وانما الخلل في الاجسام. اعطيك مثال، جيب اناء فيه الليبون واناء فيه رجاسه والنجاسه والعياذ بالله، واسكب ماء في الاناء الاول وماء في الاناء الثاني، ماذا يحصل هنا؟ الأول يفيض لك رائحة طيبة، الثاني يفيض لك رائحة مقززة. الخلل الآن في الماء أو في محتوى البناء؟ الخلل في محتوى البناء. شوف، أنزل من السماء ماء، يعني القرآن، فسالت أودية، يعني قلوب نفوس، بقدرها. القرآن ماء طهور، لكن الأودية القلوب إذا كانت فيها نجاسة تزداد نجاسة وخلاف، وإذا كانت فيها هداية وكانت تطلب الهداية فتزداد ماذا؟ هداية. ولهذا تلاحظ هذا الأمر جلي جدا. قد في حوارات مذهبية، لما تجيب للخصم أفضل الأدلة وأنصع الأدلة في الاستدلال على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام من كتب الفريقين، إذا كان الأدلة ليس فيها عيب، إذا كان المناقش واحد طالب لماذا؟ للحقيقة وطالب للهدى، شنو سمي هذه الأدلة؟ الزيدة شنو؟ هدى، والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا. أما إذا كان المناقش والمحاورة من أنصار عدنان عرفة مثلا، هل شنو سمي الأدلة؟ الأدلة كلما نصطعت له الأدلة ازداد بعدان، ازداد ضلالاً، ازداد ظلاماً. من هنا نعلم أن القرآن الكريم كله هدى، ما يتوجب عليك إلا أن تطهر نفسك وتنقي نفسك حتى تتقبل الفيض القرآن فقط. أهم ثمرات الصبر لعلكم تتقون، تتقون عن طهارة الباطل، يعني الله عز وجل، لأن القرآن شهر رمضان هو شهر القرآن، والله عز وجل يريد منا أن نتزود من القرآن الكريم بالتزود الصحيح الإيجابي، فأعطانا إلى جانب قراءة القرآن عبادة.
هذا الصنع. إذن الصنع مهمة شنو؟ تسهيل دخول المعاني القرآنية إلى القلب. الصوم يلقن النفس، يلقن القلب، يصفي القلب من أدران الذنوب، فيجعله قابلا للفيض القرآني. أما إذا كان القلب مظلما بظلم العباد، كان منافقا والعياذ بالله، فكلما قرأ القرآن ازداد روايته. شوف ولم تبدأ الكتب التاريخية أن رواد جريمة كربلاء، رواد جريمة كربلاء كانوا من القرآن القارئين للقرآن الكريم. تذكر هذا أن عمر بن سعد كان من القراء المشهورين لقراءة القرآن الكريم. قراء مشهورين للقرآن الكريم. حتى في نية عشر كان يقرأ القرآن. أكيد. لكن لأن قلب عمر بن سعد كان مملوءا خبثا. قراءته للقرآن الكريم جعلته يتصاعد إلى الملكوت لو يسافر إلى بركات الجحيم. ملك القرآن كان يقولون إن الله خالق الجنة. يقولون هذا كل ما قرأ القرآن ينتفع له بظل زيادة. فزادتهم رجسا إلى هذا السيناء. القرآن الذي يلين القلوب أصبح قلب ابن سعد بقراءته للقرآن قاسيا، حتى أن الإمام الصادق عليه السلام يقول: وجد في جسد جدي الحسين 33 ضربة و34 طعنة. عجيب، شو يتحمل جسد الحسين هذا الكم؟ قال: الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة. يقرأ القرآن بالجانب ويقول: من ينتلب إلى الحسين فينزل إليه ويحتز رأسه. هذا لما قرأ آية المودة يعني في القرآن، لا عن قراءة ولكن قراءته للقرآن أو تنبيه إلى هذا، لأن قلبه كان خبثا. وما اكتفى بذلك، قام شقي من العصابة الأموية بسلبه بأبي عبد الله الحسين. شقي الثاني سلب عمامته. شقي الثالث سلب درعا. وجاء مجدا يحوم حول جسد ابي عبد الله فوجد خاتما يلوح في خنصر الحسين. اترى هذا الشقي لو قلب هذا الخاتم للامام الحسين في يوم العاشر قبل ان تبدا المعركه كان الحسين يحرمه؟ أراد أن ينتزع الخاتم فما استطاع، لأن الدم قد جبت على كف الحسين. أخذ يبحث يمينا شمالا حتى التقط نصلا مكسورا، فجاء به واحتز خنصر أبي عبد الله حتى اقتلعه من كفه. حتى نعل الحسين تراها، حتى نعل الحسين سلبوه. الرواية تقول حتى الثوب المخرق الذي ارتداه تحت ثيابه سلب، سلبه خالد بن الأسود. لكن بعض العلماء يقول: لا لا لا، أنا أستبعد أن الثوب الخلق اللي على جسد الحسين سلبه هؤلاء، لأنهم مهما كانت قصتهم ما يمكن يسلبون هذا الثوب الخلق. إذا أين لها؟ كيف تلاشى أيها العالم؟ شو ارتدى الثوب؟ قال: تلاشى عندما قال ابن سعد: يا خير الله اركبي وبالجنة أبشري ورطي صدر الحسين. يقول الإمام الباقر بأبي وأمي: أنا جالس في الخيمة وإذا بي أسمع صوت تكسر الله يبني الحسين كتكسر القوارب. زينب بأبي وأمي تمر بالسجاد سماع اقتران الخيل. بني علي أقامت الحرب القريب ما عندنا رجال احنا. قال: لا لا يا عمة، إنما هذه خيل عمر بن سعد تضع صدر أبي عبد الله الحسين. قامت زينب بأبي وأمي خرجت على باب الخيمة
قالت أنا فيكم مسلم واري على الغريب. ما في رجل مسلم يسوي الزمان بيا يتشيم ويدفن قريب الغارية. سلام ما عندكم يا شيعة آل سفيان، ما فيكم موحد يقوم يسوي الإحسان ينهض بهمة ويدفن المدمور يدفن ولاده واخوته واهله السويه. الحال نادى بالسعد بولده عشرة كوب بخيل والسكن بجاهه من خيل نصب عيونها والطرق عماها
يهدي للجميع. والفاتحة مع الصلاة.